الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث فيه بيان أن الإكثار من الشعر حتى يكون هو الغالب على الإنسان، فيحفظ الشعر ويلقي الشعر ويستمع إلى الشعر أكثر من اهتمامه بالقرآن والعلم، فإن هذا مذموم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيح البخاري باب ما يكره أن يكون الغالب على المرء أو على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. فإذا غلب الشعر على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن حفظ القرآن وعن الاهتمام بالعلم، فإن هذا الشعر يكون من المذموم، وهو معنى هذا الحديث: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه، أي حتى يصيب جوفه الداء، خير من أن يمتلئ شعرا. لا يمتلئ جوف هذا الإنسان قيح وصديد خير من أن يمتلئ شعر، وهذا كما قلنا إذا كان الغالب عليه الشعر فهذا مذموم. بالذي ينبغي أن يهتم المسلم بالعلم ويهتم بالقرآن والذكر، وإن كان عنده شيء من الشعر لكن ليس هو الغالب عليه فهذا لا بأس، كونه يحفظ شيئا من الشعر أو يسمع الشعر ويروي الشعر هذا لا بأس به إذا لم يكن هو الغالب على حاله وأمره، أما إذا كان الغالب عليه الشعر فهذا مذموم، وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يغلب جانب الشعر كما يفعل بعض الناس، ربما تجده يستمع للشعر ويحفظ الشعر أكثر من حفظه للقرآن ومن حفظه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مذموم، فيشتغل بالشعر وربما يلحن الأشعار وكذلك يطربها، بل ربما يتخذها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله كما تفعل بعض الفرق من إخوان المسلمين، يجعلون الشعر والأناشيد الإسلامية كما يسمونها يجعلونها وسيلة من وسائل الدعوة ويشتغلون بها ويلهون الشباب بحفظها والإكثار منها حتى تصدهم عن ذكر الله، تصدهم عن ذكر الله وعن حفظ القرآن. ربما كان الواحد يحفظ الكثير من كتاب الله فيشتغل بهذه الأناشيد حتى تصده عن ذكر الله وينسى ما معه من القرآن، فهذا لا شك أنه أمر مذموم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال: إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. وهذا الحديث مرة معنا قبل الحديث الذي قرأناه، وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للأسود بن سريع ما ذكر من الشعر، فدل على أن من الشعر ما هو حسن، أن من الشعر ما هو حسن، وكذلك أنه لا بأس بحفظ شيء من الشعر، وأن هذا لا ينقص من قدر الإنسان إذا لم يكن هو الغالب عليه، إذا لم يكن هو الغالب عليه، وهذا إذا كان الشعر مما يحمل معاني حسنة كالمدح والثناء على الله وذكر محاسنه، وكذلك فيه ذب عن دين الله عز وجل وذكر محاسن الشرع إلى آخر ذلك من الأمور المحمودة. قال: وحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استاذنا حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبتي؟ وفي صحيح البخاري: فكيف بنسبي؟ فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. والحديث في الصحيحين. وحسان بن ثابت، وهو ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري، أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه ممن عمر، فذكر النووي رحمه الله أنه عاش هو وأبوه وجده 120 سنة، عمروا 120 سنة، فعاش حسان 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح المسلم ذكر سبب هذا الاستئذان، وهو أن المشركين هجوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهجوه في عرضه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام شعراءه أن يهجوهم، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة أن يهجوهم، فهجاهم لكنه لم يشفي، يعني لم يحصل التنكيل لهم بشعره، ثم أرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل قال: لقد آن أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، لقد آن أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، يعني يقصد نفسه، فشبه نفسه بالأسد، وقوله الضارب بذنبه يعني بلسانه، أراد لسانه، فشبه لسانه بذنب الأسد، وشبه نفسه بالأسد من حيث أن الأسد إذا غضب فإنه يكون شديد الانتقام، فهو شبه نفسه بالأسد، أي أنه سينتقم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينتصر له عليه الصلاة والسلام، وشبه لسانه بالأسد لأن الأسد إذا غضب فإنه يحرك ذنبه، يحرك ذنبه يمينا وشمال، وهكذا فعل رضي الله تعالى عنه، فإنه أخرج لسانه وجعل يلوح بلسانه تشبيها بالأسد. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيهجوهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فكيف بنسبتي؟ يعني كيف بنسبي فيهم؟ أنت ستهجوهم وهم من قريش وأنا من قريش، فقال له حسان: لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني لأخرجن نسبك ولا يصيب نسبك شيء، لا يصيب نسبك شيء من الهجاء، كما تسل الشعرة من العجين، أي إذا أخرجت الشعرة من العجين فإنها تخرج ولا يعلق بها شيء، ولا يعلق بها شيء، بخلاف غير العجين فلو أخرجت مثلا من العسل فإنه سيصيبها شيء منه ويبقى لها أثر، أو من غير العجين كالخبز مثلا فإنها قد تنقطع، فشبهها بالعجين لخروجها من غير أن تتأثر بشيء. وهكذا سيخرج نسب النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يصيب نسبه شيء. فهجاهم رضي الله تعالى عنه بأبيات وهي مذكورة في صحيح الإمام مسلم، فشفى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال عليه الصلاة والسلام: أما حسان فقد شفى واشتفى، أما حسان فقد شفى واشتفى، أي شفى المؤمنين بهجو المشركين واشتفى، أي بما حصل منه رضي الله تعالى عنه من هجاء المشركين والوقوع في أعراضهم. فالشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالشعر، بل وحث ورغب لإلقاء الشعر، ومن ذلك ما يكون من هذا الشعر فيه نصرة للدين وهجاء للمشركين وتحقير لهم، وكذلك فيه بيان لقوة المسلمين إلى غير ذلك من المعاني الحسنة. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهجوهم وروح القدس معك، أهجوهم وروح القدس معك، يعني جبريل عليه السلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الهجاء والشعر أشد عليهم من النبال، أشد عليهم من النبال، فكان من هجاء المشركين ومجاهدتهم باللسان ما كان يلقيه حسان رضي الله تعالى عنه وغيره من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام من هجاء الكفار والرد عليهم والذب عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: عن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك في الصحيحين. وقال ذلك عروة ابن الزبير فإنه ذهب يسب حسان عند عائشة بسبب ما وقع في حادثة الإفك وما وقع من حسان رضي الله تعالى عنه، فأسكتته عائشة رضي الله عنها وقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يدافع، كان يدافع ويخاصم أعداءه من المشركين وينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالشعر، كان ينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام بما كان يهجو المشركين، حتى جعل له النبي عليه الصلاة والسلام منبر يقول فيه الشعر، وكان ينشد مرة شعرا فمر عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فنظر إليه نظر المنكر، فقال له: لقد كنت أنشد الشعر فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وروح القدس معك؟ فقال أبو هريرة: اللهم نعم، اللهم نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من حسان أن يهجو المشركين وأن يدافع وينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، ففيه جواز إلقاء الشعر في المسجد إذا كان فيه معنى ممدوحا وخاليا من المعاني المحرمة، إذا كان فيه دب عن دين الله وهجاء للمشركين والكفار وأعداء هذا الدين فإن هذا لا بأس به. وفيه كذلك أنه ينبغي الذب عن أعراض المسلمين وأهل كذلك الحق وأهل العلم، إذا أراد أن يتكلم إنسان بعرض إنسان وأنت تعرف عنه الخير فينبغي أن تسكته، أن تقول له اسكت فإن فلان على خير، وتذكر محاسنه وتذكر محاسنه كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.